بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس: بددهم فئة جماعة. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر وعبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في قوله: فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال: إنها طيبة تم وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. أذاعوا به أفشوه، يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا، إلا إناثا يعني الموات، حجرا أو مدرا وما أشبهه، مريدا تمردا، فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحدا طبع ختم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصاً لوجهك الكريم، موجباً للفوز برضاك وبجنات النعيم. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية، وهي قوله تعالى: فما لكم في المنافقين. وهذا استفهام إنكار، أنكر الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المنافقين مع ظهور نفاقهم، فإنه لا يسوغ الخلاف في الأصول، وقد ظهر لهم أن الله أركسهم، وما علم فيهم خيرا فأبقاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، فظهر نكوصهم وخذلانهم وتخذيلهم. كأن الآية تقول للصحابة رضي الله عنهم: ما كان ينبغي لكم أن تختلفوا في شأن هؤلاء المنافقين. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه معلقاً فيما وصله الطبري في تفسيره تفسير قوله تعالى: والله أركسهم، قال: بددهم. هذا معنى أركسهم، بددهم وخذلهم. وفسر فئة، فسرها ابن عباس بالجماعة، يعني في قوله فئتين يعني جماعتين. وأيضاً في مثل قوله عز وجل: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، كما في قوله: كم من فئة قليلة. فالفئة في اللغة هي الجماعة. أما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثني محمد بن بشار وهو بندار العبدي قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وعبد الرحمن وهو ابن مهدي كلاهما حدث بندر قال: حدثنا شعبة وهو ابن حجاج عن عدي وهو ابن ثابت من التابعين عن عبد الله بن يزيد وهو الخطمي صحابي يحدث عن صحابي آخر وهو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين قال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة في ظاهر الأمر وإلا فهم من المنافقين هؤلاء الذين رجعوا هم عبد الله ابن أبي ابن سلول وسلول أمه و300 معه وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700 وقوله رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ظاهر حالهم وإلا لا تثبت الصحبة لمنافق ولا يترضى عنهم ولا تصح روايتهم متى ثبت عن أحد منهم أنه نافق النفاق الأكبر قال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد يعني بعد أن بلغوا موضع المعركة وهذا أبلغ في التخذيل يعني لو لم يخرجوا لكان أهون وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم اقتلهم لكفرهم وظهور نفاقهم وهذه الفرقة اعتقادها صحيح لكن ما طلبته من الحكم الشرعي الظاهري لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة كما قال هو عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فهم في الظاهر أصحاب وفريق يقول لا يعني لا تقتلهم لإظهارهم للإسلام ولأنهم من قومهم فنزلت هذه الآية بعد غزوة أحد ثم أدرج رحمه الله أعني البخاري أدرج حديثا آخر مع هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة والضمير يعود إلى المدينة وبين الحديثين ارتباط من جهة أن هؤلاء من الخبث وستنفيهم هذه الطيبة ولو بعد حين فالمدينة تسمى طيبة وتسمى طابة وهي الدار والإيمان والمدينة فتنفي الخبث لا يستوطنها من لم يخلص إيمانه وهذا عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمن فأهل الشر لا يستوطنونها ولا يرتاحون فيها كالذي وقع من عقل وعرينة لما استوخموا المدينة فخرجوا ثم بانت ردتهم وعدوانهم على راعي النبي صلى الله عليه وسلم والنعم قال كما تنفي النار خبث الفضة هذا الحديث إنها طيبة متفق عليه تقدم في أو رواه مسلم في الحج وتقدم في فضائل المدينة ثم استطرد أيضا رحمه الله وذكر شيئا من الغريب في هذه السورة في سورة النساء كقوله عز وجل أذاعوا به في قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني أفشوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه وهذه اللفظة التي بعدها يستنبطونه يعني يستخرجونه وهذه الآية من أدلة التفقه والاجتهاد في الدين إذا عدم النص والإجماع وفيه إشارة إلى أن الفقه يفتقر إلى شيء من الفهم الدقيق، بل هو الفهم الدقيق، وأن من الأحكام ما يحتاج إلى استنباط وإلى رسوخ في العلم وإلى جمع بين الأدلة، ولا تؤخذ الأحكام على بادئ الرأي من النصوص إلا ما كان يعني من الأدلة إلا ما كان نصا. فالعلم على درجات، منهم كالتفسير، ابن عباس قال في التفسير من القرآن ما يعرفه العرب، يعني الناس يدركونه، ومنهم من لا يعرفه إلا أهل الرسوخ. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لعلمهم بما تضمنته الأدلة من معاني. حسيبا أظنه في ختام الآية، وكفى بالله حسيبا يعني كافيا، فالله هو كافي عباده من شرور الدنيا والآخرة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله. قال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني هو حسبك وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. اللفظ الرابع الإناث في قوله عز وجل يدعون إلا إناثا، وهي الموات من الأحجار والمدر وما أشبهه، سميت بالإناث لما فيها من أسمائها، وإلا فلا ذكور ولا أنوثة في الجوامد، لكن سميت بأسماء مؤنثة كالعزة ومناه، مريدا في قوله عز وجل وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني متمردا على طاعة الله عز وجل، وأول تمرده إباءه للسجود لله لآدم عليه السلام لما أمره الله عز وجل به. فلا يبتكن، يعني في قوله عز وجل لآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، البتك هو القطع، هذا من تغيير صورة الحيوان، تغيير الخلقة، وهذه من الأدلة التي يستدل بها على المنع من تغيير شيء من خلق الله عز وجل في الآدمي أو في الحيوان، لأنه نوع من المثلة. هذه الآية أصل عند من يمنع من عمليات التجميل، ففيها شيء من التغيير للخلقة. ومن الأدلة النهي عن الوصل، النهي عن المتفلجات للحسن، تفليج الأسنان وغير ذلك مما هو مذكور في موضعه. المقصود من هذا أن هذا التغيير في صورة الإنسان أو صورة الحيوان فيه اعتداء على ما خلق الله عز وجل وتغيير. وبعض الفقهاء المعاصرين يستثنون ما كان على خلاف الخلقة، على خلاف أصل الخلق، يعني كالأصبع الزائدة أو التورم الزائد أو حبة زائدة في الوجه، فهذه إزالتها ليس من تغيير خلق الله عز وجل، بل هو من إزالة الأذى. قيلا وقولا واحد، يعني في قوله ومن أصدق من الله قيلا، فقوله الصدق قل صدق الله، قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طبع، هذا في قوله عجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع على قلوبهم، يعني ختم عليها بالنفاق والعياذ بالله. والذي طبع عليها هو الله، فالقلوب بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعوذ بالله من هذا، هذا أشد ما يمكن أن يقع من العقوبة العاجلة على العبد، أن يختم على قلبه فلا يقبل الإيمان، أو ينتكس قلبه فلا ينفر من العصيان، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، فتصبح القلوب على قلبين، القلب الآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، هذا يقترب والعياذ بالله من الطبع، أن يطبع عليه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فإذا وصل إلى أن لا يعرف أعظم المعروفات وهو الإيمان والتوحيد، فهذا هو الطبع والختم. والقلوب ذكر الله في القرآن أنها تمرض، وأنه يطبع عليها في قلوبهم مرض وفيها عمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيعرض للقلوب علل كثيرة مذكورة في القرآن، ليس هذا موضع سردها. نبه الحافظ هنا على ما صنعه المصنف رحمه الله من ذكره لهذه الآثار، قال: ذكر في هذا الباب آثاراً ولم يذكر فيه حديثاً، وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن، يعني هو يشير إلى قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أشار إلى بعض ألفاظها في قوله أذاعوا ويستنبطونه حسيبا، وما ذكر لها حديثا. فالحافظ يقول: وقد وقع عند مسلم حديث عمر في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن، وأن عمر جاءه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فرح لبنته ولغيرها، لأن هذا ما كان إلا عن مغاضبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن عمر صاح بأعلى صوته: لم يطلق نساءه. قال: فنزلت هذه الآية: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، يعني عمر يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه في أنه تثبت وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به، ما أذاع به حتى ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشاع في الناس أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. قال: وأصل هذه القصة عند البخاري أيضا لكن بدون هذه الزيادة، فليست على شرطه، فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة. هذا احتمال من الحافظ رحمه الله، وهو في محله، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنه فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
نعم، قوله رضي الله عنه وعن أبيه أيضا: ما نسخها شيء، يعني فكأنه يقول تقتضي تخليد القاتل في النار، وهذا محفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جماعة من السلف أن قاتل العمد يخلد في النار، والجماهير على أن الآية محكمة لكنها مؤولة، مؤولة على أن المراد بها الزيادة في الوعيد، أنها من آيات الوعيد والتغليظ، كقوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وكقوله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وباعث التأويل عند جماعة أهل السنة لزوم المحكمات، هذا دفع للمتشابه بالمحكم، فهذه الآية من المتشابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه خمس عقوبات. فمما صار محكما عند أهل السنة أن الذنوب لا تخلد في النار، فإن الشرك الأكبر يغفر بالتوبة، يغفر بالتوبة، فكيف لا يغفر غيره؟ فيقال القاتل عمد ليس له توبة. الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وتحمل هذه الآية على محمل من المحامل التي ذكرها العلماء، تحمل على المستحل الذي قد استحل قتل المؤمن فإنه يكفر بذلك لأنه استحل ما علم تحريمه من الإسلام بالضرورة، أو يكون المراد بالخلود هنا الخلود النسبي أو الخلود الطويل، أو أن هذا المذكور في الآية هو جزاؤه إن جازاه الله عز وجل، فجزاؤه إن جازاه على عظيم جريمته. وأما حكمه فيؤخذ من دليل آخر، يعني هذا جزاؤه لو جازاه الله عز وجل، لكن ما هو جزاؤه يبحث عنه في أدلة أخرى. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب، وهذا يشمل القاتل. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كقول الجماعة والحمد لله. وبهذا الجواب أيضا يجاب عن غير هذه الآية من المتشابهات، كقوله عز وجل في آية الحج: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الذي لا يحج لا يكفر، لا يكفر إلا إذا جحد فرضية الحج، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكنه كفر نعمة أو قد يؤول به والعياذ بالله إلى الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني للنعمة يقتل بعضكم رقاب بعض، الصحابة اقتتلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرهم إلا أهل الضلال. والله عليه يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك فهو مغفور. قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، والقتل من السيئات. ومما يدل أيضا على هذا قاتل المئة، وهو في صحيح مسلم لما سأل العابد ثم سأل العالم: هل لي من توبة؟ قال: نعم. وهذا هو المسلك الرشيد في كل دليل متشابه، أن يتمسك الإنسان بالمحكمات، العبد يتمسك بالمحكمات وبالأصول، ولا يأخذ طرفا من علم ويترك غيره. فبهذا ظلت الفرق، ظلت المرجئة بتمسكهم بآيات الرحمة والرجاء، وظلت الخوارج بتمسكهم بآيات الوعيد. وأهل السنة بين طائفتين، وهدى بين ضلالتين. وابن عباس رضي الله عنه إن صح رجوعه فالحمد لله، ما صح فليس بمعصوم، لأنه أفتى بما ظهر له من ظاهر الدليل. وهو كما أخبر عن نفسه من الراسخين، لكن أبى الله عز وجل الكمال له سبحانه وتعالى، وأبى العصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد. وليس من انتقد هذا القول على ابن عباس أعلم منه، لكن هذا قدر الله عز وجل، وفيه يعني فائدة أن الإنسان يعني مهما بلغ من العلم إلا أنه يبقى فقيرا محتاجا لعون الله عز وجل. قال عز وجل: ومن يقتل، يعني في هذه الآية يعني مسائل من الفقه، في كقوله: ومن يقتل، من هنا تعم حتى الجماعة، لو قتلوا مؤمنا فإنهم يؤاخذون بهذا في الآخرة لو جازاهم الله، ويقتلون به على قول جماهير أهل العلم في الدنيا. والقتل هنا أيضا جاء عاما، ومن يقتل بأي وجه من أوجه القتل، يعني سواء كان بمحدد أو بمثقل، خلافا للحنفية. متعمدا هذا حال. وفيه هذه الآية ذكر لأحد أنواع الجنايات، وهي جناية العمد، وفي الآية التي قبلها جناية الخطأ. وجاءت شبه العمد أو شبه الخطأ بالسنة عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. فجزاؤه الفاء خبر جاءت في لربط الشرط في الخبر، جزاؤه هذا هو الخبر. جهنم هذه يعني درك من دركات النار والعياذ بالله، وذكر معها خمس أو أربع عقوبات. وهذا يشير إلى أن هذا الذنب عظيم، ولذا قرنه الله عز وجل بالشرك في أكثر من موضع، كآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. وفي الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس. صلى الله أن يجيرنا وإياكم. وأما الحديث قال فيه رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني خرساني ثم عسقلاني، قال حدثنا شعبة بن حجاج، قال حدثنا مغيرة بن النعمان النخعي الكوفي، قال سمعت سعيد بن جبير وهو الأسدي قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، يعني في حكمها لا في ثبوتها ولا في قراءتها، الاختلاف فيما تدل عليه من حكم. فرحلت، وهذا يفسر لك جواب ابن عباس في قوله: وما نسخها شيء. ما أرادوا السؤال عن هل هي محكمة ولا منسوخة، أرادوا السؤال، وهذا جاء مبينا في رواية أخرى. قال: فرحلت فيها، يعني في طلبها، فيه الرحلة في طلب العلم، وفيه الرحلة لآية واحدة. وحفظ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه رحل إلى مصر لأجل حديث يسمعه من عمرو بن العاص رضي الله عنه أو من غيره. فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية، هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وهذا الحديث تقدمت أطرافه في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. أظن هذا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم. وعن شيوخنا وطلابنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.